لك بالفحش أن تنطق.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيدتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضرتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. حالة من التخبط تعتري الأوساط الأمنية والسياسية في الكيان عقب رشقة صاروخية انطلقت من غزة. الاحتلال يطرح عطاءات لبناء أكثر من 1000 وحدة استيطانية بالقدس ودعوات واسعة لوقف الاستيطان. انطلاق الجلسة الثالثة لمحاكمة نتنياهو، وشرطة تقمع متظاهرين خرجوا للمطالبة برحيله. تفاصيل الأنباء يقرأ على حضرتكم محمد باقري. قصفت طائرات ومدفعية الاحتلال فجر الأحد عدة أهداف في قطاع غزة دون وقوع إصابات. وأفاد مراسلنا بأن طائرات حربية ومروحية أغارت على أراض زراعية في محيط منطقة المطار بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة بصاروخ واحد على الأقل. كما قامت مدفعية الاحتلال باستهداف نقطة رصد تابعة للضبط الميداني شرقي حي الزيتون، والثانية في بلدة بيت لهية شمالي القطاع. وكانت وسائل أعلام الاحتلال أكدت فجر الأحد أن عدة صواريخ أطلقت من قطاع غزة باتجاه مغتصبات عسقلان، أسدود، بالخميم، ريشون، وليتسيون، وغوشدان جنوبي تل أبيب. هذا ويعيش كيان الاحتلال حالة من التخبط عقب الرشقات الصاروخية التي انطلقت من غزة، إلى تقرير زميل محسن الباري.
هل هي ضربة برق أم ضربة بأثر رجعي؟ سؤال ما زال يشغل الساس الإسرائيليين ردا على ما جرى خلال الساعات الماضية. فالرشقة الصاروخية التي ضربت مستوطنات عدة ووصلت إلى ضواحي تل أبيب مثلت حادثا صادما بالنسبة للاحتلال الذي بدأ يتخبط ويلقي الاتهامات جزافا لحركة الجهاد الإسلامي رغم عدم تبنيها. لما جرى
على مدار عامين أو أكثر. والتقديرات الاستخباراتية الإسرائيلية تتحدث بأنه الجهاد الإسلامي هو الذي يخرج للقصف وهو الذي يقوم بالمبادرة. حسبة الكيان الصهيوني فيما يتعلق بالجهاد الإسلامي مختلفة تماما. الجهاد الإسلامي هو الوحيد خارج المعادلة السياسية في الحالة الفلسطينية وفي الحالة العربية وفي الحالة الإقليمية.
بين خيارات صعبة تقف إذن قيادة حرب الاحتلال في غمرة ما يدور. فالضربة وإن كانت ارتداداتها الأمنية والسياسية كبيرة على المشهد الإسرائيلي الذي يعيش صدمة هزيمة ترامب، لأنها قد تكون محملة بالرسائل بمنظور مراقبين.
القصف على أسدود وضواحي تل أبيب قد تكون من رسائله محاولة للضغط على نتنياهو للعودة إلى تنفيذ التفاهمات مع غزة، خاصة مع انتهاء مهلة الشهرين، وأن الوضع لن يبقى على حاله في قطاع غزة من الهدوء في ظل الحصار الذي يفتك بكل مناحي الحياة في قطاع غزة. كما يمثل هذا القصف إحراجا للمستوى السياسي والعسكري في الاحتلال.
وعلى المشهد الآخر، تحذر قوى المقاومة الفلسطينية الاحتلال مما اعتبرته أي خطأ في التقدير، مشددة على أنها متأهبة للجم أي عدوان.
اليوم المقاومة الفلسطينية جاهزة لكل الاحتمالات وأسوأ الاحتمالات. كل أذرع المقاومة الفلسطينية تعي جيدا أن هناك نية لدى الاحتلال للإقدام على شيء ما.
مفتوحة على كل الاحتمالات إذن تبقى الأوضاع في قطاع غزة في ظل عوامل ومعطيات عدة تؤكد نية بنيامين نتنياهو تصعيد عدوانه للخروج من مأزقه السياسي.
غادر وفد قيادي من حركة حماس يوم الأحد معبر رفح متوجها إلى العاصمة المصرية القاهرة لاستكمال مباحثات المصالحة الوطنية مع حركة فتح. وأكد المتحدث باسم الحركة حازم قاسم أن إصرار حركتي على إنجاح الجهود المبذولة لبناء استراتيجية نضال مشتركة ينخرط بها الكل الوطني لمواجهة التحديات التي تعترض مسار القضية الفلسطينية. ويترأس وفد حركة حماس صالح العروري نائب رئيس الحركة وعضوية القياديين خليل الحية وحسام بدرا. ننتقل إلى القدس الشريف، حيث طرحت ما تسمى بسلطة التخطيط والأراضي التابعة لحكومة الاحتلال عطاءات لبناء 1257 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة جفعات هاموتس جنوبية المدينة المقدسة. التفاصيل في تقرير زميل يوسف حمدان.
1257 وحدة استيطانية جديدة يطرحها الاحتلال ضمن بناء مخطط لإقامة مستوطنة تدعى جفعات هاموتس في مدينة القدس المحتلة. الاحتلال كان قد امتنع عن تنفيذ هذا المخطط منذ سنوات بسبب معارضة دولية، ولأن هذه المستوطنة ستحيط ببلدة بيت صفافة من جميع الجهات وتقطع التواصل الجغرافي بين القدس وجنوب الضفة الغربية، وتقضي هذه المناقصة بتقديم مقترحات بناء من جانب مقاولين الصهاينة حتى 25 من كانون 2 يناير المقبل، أي بعد أيام معدودة من تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، وسط توقع قادة الاحتلال أنه سيعترض على إقامة هذه المستوطنة. عضو بلدية الاحتلال أريه كينغ اعتبر بناء المستوطنة مهمة استراتيجية وصهيونية من الدرجة الأولى ويستوجب الإسراع بها، مشيرا أنها ستضمن ربط أحياء مستوطنات جيلو وهرحما بمستوطنة تلبيوت وقطع التواصل الفلسطيني بين بيت صفافة وبيت لحم. المناقصة في جفعات هاموتس قد تكون خطوة أولى ضمن سلسلة خطوات يدفعها نتنياهو في نهاية ولاية ترامب من أجل فرض وقائع جديدة على الأرض. وكان رئيس حكومة الاحتلال أعلن في شباط فبراير الماضي عن دفع مخططات بناء آلاف الوحدات السكنية في الضفة والقدس.
أدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل بوردين لطرح حكومة الاحتلال عطاءات جديدة في مدينة القدس المحتلة. وقال بوردين في بيان أن القرار الاستيطاني الجديد هو استمرار لمحاولات حكومة الاحتلال قتل حل دولتين المدعوم دوليا والتنكر لكل قرارات الشرعية الدولية التي أكدت مرارا أن الاستيطان جمعية غير شرعي، مضيفا أن استمرار حكومة الاحتلال طرح العطاءات وإقامة وحدات جديدة لن تغير من حقيقة أن كل الاستيطان لا زوال. وفي ذات السياق قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة إن إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عزمه زيارة مستوطنات بالضفة الغربية خطوة استفزازية للشعب الفلسطيني وقيادته، وهي سابقة خطيرة تؤكد تحدي هذه الإدارة لقرارات الشرعية الدولية. وحول تصعيد حكومة الاحتلال من مسلسل بناء المستوطنات يقول أستاذ العلوم السياسية والإعلام كمال علاونة:
الاحتلال الصهيوني ما زال يخطط وبرمج وينفذ على أرض الواقع آلاف مؤلفة من الوحدات الاستيطانية الاستعمارية في الضفة الغربية المحتلة، طارة تكون في بيت لحم وطارة تكون في القدس المحتلة أو في نابلس، منطقة نابلس أو في منطقة رام الله أو غيرها من المناطق المحتلة في الضفة الغربية المحتلة. الآن الخطة الموضوع الآن للتنفيذ هي لإحاطة القدس ومزيد من تهويد المناطق العربية في محيط المسجد الأقصى المبارك في أرض الإسراء والمعراج، وأيضا الخطة في المدينة التلحمية المقدسة مولد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام. يعني الآن الخطة الدينية بدأت تظهر على الملأ، بيت لحم والقدس المحتلة، لإحاطة هاتين المدينتين بعملية استيطان سرطاني جديد مبرمج ومكثف بشكل كبير جدا. وهذا طبعا لا يهم لديهم لدى الإدارة الصهيونية في تل أبيب إن كانت الإدارة الأمريكية من الجمهوريين أو من الديمقراطيين.
أكدت حركة حماس أن استقبال دولة الإمارات رئيس مجلس المستوطنات الصهيونية بالضفة الغربية وعقد اتفاقيات اقتصادية معه يشكل دعما حقيقيا للنشاط الاستيطاني بالضفة. وشددت حماس أن تزايد العلاقات بين دولة الإمارات ومكونات الاستيطان في الضفة الغربية يعزز من قدرة الاحتلال على تطبيق مخطط الضم الاستعماري، وهو يؤكد التضليل الذي مارسته الدول التي وقعت اتفاقات التطبيع عندما أعلنت أن هذه الاتفاقات تهدف إلى وقف مخطط الضم. وأضافت الحركة أنه من المعيب أن تواصل الكثير من الدول والجهات الدولية مقاطعة المستوطنات وكل مخرجاتها، بينما تجتهد دولة الإمارات في تعزيز العلاقة مع منظومة الاستيطان الصهيوني. انطلقت فيما تسمى بالمحكمة المركزية بالقدس المحتلة صباح الأحد ثالث جلسات محاكمة رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو في قضايا فساد. من جهة أخرى قمعت قوات الاحتلال متظاهرين مطالبين برحيل نتنياهو، حيث اندلعت مواجهات بين مئات المتظاهرين وقوات الاحتلال الصهيونية خلال مسيرة انطلقت باتجاه القدس. التفاصيل في تقرير الزميل مجاهد حمودة.
مراوغ كذاب، أنت لص مخادع، ارحل. عبارات وشعارات رفعها متظاهرون معارضون لحكم نتنياهو للأسبوع 21 على التوالي، حكم اتسم بالفساد طيلة السنوات الماضية وزاد في فترة جائحة كورونا، ففشل نتنياهو في إدارتها والتصدي لها وسط ارتفاع حالة الإصابات والوفيات. المتظاهرون خرجوا هذه المرة في كل أنحاء الكيان مطالبين برحيل رئيس حكومتهم بنيامين نتنياهو ومحاكمته بقضايا الفساد المتهم بها. شرطة الاحتلال اعتقلت عددا من المتظاهرين بدعوى أن الاحتجاجات تجرى دون ترخيص قانوني. القناة 12 العبرية أوضحت أن عدد المعتقلين وصل إلى 8 أشخاص، وأن الاعتقالات جاءت للاشتباه بمواجهة أفراد الشرطة وخرق النظام العام. المسيرات الاحتجاجية انطلقت من الشمال الغربي من مدينة القدس المحتلة قرب قرية أبو غوش باتجاه المقر الرسمي لإقامة رئيس الحكومة. المتظاهرون حملوا مجسما على شكل غواصة كرمز لملفات الفساد التي تورط بها نتنياهو، كما لفتت المظاهرات مشاركة أعضاء كنيست من بينهم مشي يعلون. وتنظم التظاهرات منذ عدة شهور ضد نتنياهو للمطالبة باستقالته بسبب توجيه اتهامات ضده بقضايا فساد بالإضافة إلى سوء إدارته لأزمة فيروس كورونا.
وحول انطلاق ثالث جلسات محاكمة رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو في قضايا فساد يقول الخبير في الشؤون الإسرائيلية فرحان علقم:
ملفات الفساد التي تطارد نتنياهو هي تطارده منذ عمد بعيد، لكنها اتخذت المجرى القانوني السنة الماضية، وبالتالي أصبح هناك ملفات فساد ومحكمة تعقد ولوائح اتهام توجه لمسؤول أثناء توليه مهام منصبه كرئيس للوزراء، وهي السابقة الأولى في الكيان الصهيوني. ومع ذلك ما زال نتنياهو يمارس مهامه كرئيس للوزراء برغم كل مطالب الكيان الصهيوني والجبهة الداخلية الكيان الصهيوني التي تطالب بعزله أو باستقالته أو بتنحيته، لكنه ما زال يصر على أن يمسك بزمام الأمور، وقد كان يغريه في ذلك كثير من الأحداث، لعل من أهمها وجود الرئيس الأمريكي ترامب ومسلسل التطبيع المجاني الذي حصل عليه في الشهور الأخيرة.
ننتقل إلى ملف الحركة الأسيرة، حيث أفاد مكتب إعلام الأسرى بأن توترا شديدا يسود سجن شطة عقب اقتحام قوات المتسادة غرف الأسرى. وأشار إعلام الأسرى في بيان صحفي إلى أن إدارة سجون الاحتلال أغلقت السجن الذي يعتقل فيه مئات الأسرى. وسبق أن كشف عن إصابة عدد من الأسرى في سجن شطة بفيروس كورونا المستجد. هذا وتواصل إدارة مصلحة السجون انتهاج سياسة التصعيد على الأسرى الفلسطينيين، وذلك بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا المستجد داخل السجون، والذي تساهم تصرفات الاحتلال الإسرائيلي بزيادة انتشاره في صفوف الأسرى. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى تقرير الزميل جمال محسن.
على مدار 24 ساعة طوال أيام العام، لا تتوقف إدارة مصلحة السجون الصهيونية عن التفنن في معاقبة الأسرى والتضييق عليهم. مؤخرا ازدادت معاناة هؤلاء الأسرى مع بدء تفشي فيروس كورونا داخل السجون، حيث ازدادت أعداد المصابين لتتجاوز 100 إصابة بين الأسرى، حيث تتركز هذه الإصابات بين أسرى سجن جلبوع والذي تفشى الفيروس بين أقسامه. كما يتهيأ الأسرى في باقي السجون لاحتمالية تفشي الفيروس لديهم، وذلك في ظل الإهمال الصحي المتعمد والذي تقوده إدارة مصلحة السجون.
إدارة مصلحة السجون الصهيونية في النهاية هي تنتمي لهذه المؤسسة العنصرية التي بالتأكيد معنية بالضغط على الأسرى بشكل كبير، معنية بإرباكهم، وكذلك تتعمد الإهمال الطبي، ومسيرة الإهمال الطبي طويلة بشكل يعني لا يمكن حصره أو وصفه.
الاحتلال الصهيوني يسعى للتضييق بشكل واسع على الأسرى من خلال عدم توفير المستلزمات الضرورية لمواجهة الفيروس داخل السجون، كما يماطل الاحتلال بأخذ عينات الفحص من الأسرى، مما يؤدي إلى احتمالية تفشي الفيروس بشكل أوسع بينهم، كما يرفض إدخال لجنة طبية محايدة لمتابعة أوضاع الأسرى عن قرب. ويأتي كل ذلك في ظل استمرار حملات الاعتقال التي تطال المرضى والأطفال وكبار السن.
وأخيرا شنت قوات الاحتلال فجر لاحظ حملة مدهمة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس، وأطلقت خلالها وبلا من قنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق. مستمعينا، في ختام النشر هذا تذكير بالعناوين. حالة من التخبط تعتري الأوساط الأمنية والسياسية في الكيان عقب رشقات صاروخية انطلقت من غزة. الاحتلال يطرح عطاءات لبناء أكثر من 1000 وحدة استيطانية بالقدس ودعوات واسعة لوقف الاستيطان. انطلاق الجلسة الثالثة لمحاكمة نتنياهو والشرطة تقمع متظاهرين خرجوا للمطالبة برحيله. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من صوت فلسطين، صوت الثورة للسامية الفلسطينية. نتمنى لكم أوقاتا طيبة ودمتم سالمين، وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. الاحتلال وإغراق شرق القدس بالتهويد محور حديثنا في هذا اللقاء. أما المحطات التي سنستمع لها في لقائنا لهذا اليوم، نبدأه بفقرة صراع البوتقة، نتناول من خلالها استنفار الاحتلال في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قائد سرايا القدس بهاء أبو العطا مع الزميلة ندى فاضلي. ثم ننتقل بعد ذلك إلى ضيفنا في هذا اللقاء الذي سيكون الدكتور حسن خاطر رئيس مركز القدس الدولي، سيكون معنا من الأراضي المحتلة عبر الهاتف، وسنتحدث معه حول محورنا الاحتلال وإغراق شرق القدس بالتهويد. ثم ننتقل بعد ذلك إلى فقرة ألف باء فلسطينية، وفيها سنكون مع الزميلة منار التي تلقي الضوء على حياة الشاعر وحيد الدين سليمان ونموذج من أشعاره، لنختم هذا اللقاء بفقرة إصدارات مع الزميلة علياء صالح الذي يتناول أو التي تتناول محور هل يمكن مقاضاة الكيان على صعيد المحافل الدولية. وقتا طيبا نتمناه لكم. أحبتنا الكرام، صراع البوتقة الفقرة الأولى في لقائنا هذا مع الزميلة ندى فاضلي.
صراع البوتقة.
مستمعينا الكرام، في 12 من تشرين الثاني نوفمبر من العام الماضي ارتقى بهاء أبو العطاء القائد في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي شهيدا في عدوان صهيوني على منزله شرق قطاع غزة. وفي هذه المناسبة نظمت سرايا القدس مسيرة عسكرية في قطاع غزة، وأكدت أن المقاومة الفلسطينية استطاعت على مدار عام بعد ارتقاء الشهيد أبي العطاء أن تفقد العدو نصره المزعوم، مشددة على أن رفاق الشهيد على العهد والوعد باقون. ولم تمر ذكرى استشهاد القائد بهاء أبو العطاء مرور الكرام داخل كيان الاحتلال الذي استنفر جنوده عند السياج الفاصل مع قطاع غزة خشية رد من المقاومة، وأجرى مناورات عسكرية بعدما غير حركة الطائرات في مطار اللد خشية أي هجمات صاروخية. إلى التفاصيل في تقرير مراد نصر.
حاضر في غيابه تترقبه الأوساط العسكرية الإسرائيلية في أي لحظة، وتستعد لانطلاق رصاصة بندقية أو عبوة ناسفة أو قذيفة صاروخية تشل العمق الإسرائيلي. بهذا المسار يتخوف الإسرائيليون في يوم ذكرى استشهاد القائد بهاء أبو العطاء من أن يتحول هذا اليوم لفتيل مواجهة غير معروفة معالمها.
هذا الأسبوع حساس، عام على اختيار أبو العطاء، هل يشغلكم ذلك؟
لا يمكن تجاهل ذلك، الحافزية لتنفيذ عمليات موجودة طوال الوقت، ونحن مستعدون على مدى 24 ساعة.
في ذكراه يجري جيش الاحتلال مناورات عسكرية واسعة على حدود قطاع غزة ستستمر لمدة أسبوع. قالت مصادر عسكرية إسرائيلية إن الجيش سيختبر خلالها منظومة إطلاق قذائف هاون تم العمل على تطويرها مؤخرا خلال نفس المناورات، وستسمع انفجارات في المستوطنات القريبة من غزة. التخوف من رد الجهاد الإسلامي فرض تغييرات على حركة الطائرات في مطار اللد بسبب الذكرى السنوية لاستشهاد أبو العطاء، خشية من هجمات صاروخية تطال المطار وسط حالة تأهب كبيرة لدى جيش الاحتلال وكافة الجهات الأمنية والعسكرية، وهو ما لا يحدث إلا في أيام التأهب الأمني الاستثنائي أو أيام التصعيد العسكري في الجنوب. التاسعة التوقيت المعروف الذي كان فيه الفلسطينيون ينتظرون انطلاق قذيفة صاروخية، وهو التوقيت الذي أنزل فيه نتنياهو عن منصته الانتخابية في تجمع انتخابي في 10 أيلول 2019 قبل أسبوع من موعد الانتخابات العامة للكنيسة الإسرائيلية، لا زال راسخا في ذهنية الإسرائيليين فيما القلق قائم من أن تنطلق صافرات الإنذار في تمام التاسعة ليلا.
نشكر الزميل مراد نصر على هذا التقرير، ولتسليط الضوء أكثر على المخاوف الصهيونية في ذكرى استشهاد القيادي أبو العطاء، أجرى الزميل عبد الله محمد حوارا مع عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ماهر الطاهر، نستمع إليه بعد فاصل قصير.
دكتور ماهر الطاهر، بعد عام على استشهاد القيادي في سرايا القدس بهاء أبو العطا، هل باتت المعادلة مع الاحتلال أكثر وضوحا؟ الدم بالدم والقصف بالقصف، وهي التي أرساها الشهيد أبو العطا في حياته وبعد استشهاده.
الكيان الإسرائيلي يتوهم بأنه عندما يغتال القادة والكواجر أن التنظيمات سوف تضعف، ولكن ما يحصل هو العكس تماما. صحيح أننا نخسر دماء زكية وطاهرة، ونخسر أشخاص عزيزين على قلوبنا وأفئدتنا، ونشعر بالألم لفقدانهم، لكنه الألم المقرون بالاعتزاز بأن شعبنا يقدم قادته ويقدم كوادره على مذبح الحرية من أجل تحرير فلسطين.
نعم.
اغتالوا الشهيد فتح الشقاقي، اغتالوا الشهيد أحمد ياسين، اغتالوا الشهيد خليل الوزير، اغتالوا الشهيد أبو علي مصطفى، اغتالوا الشهيد غسان كنفاني، ولكن هذا لم يضعف المقاومة، هذا أدى إلى المزيد من الصلابة، المزيد من الإصرار على مواصلة الكفاح لتحرير الأرض، وبذات الوقت لكي نكون أوفياء للدماء الطاهرة التي سالت من أجل فلسطين.
نعم.
الشهيد أبو العطا، هؤلاء الشهداء أمانة في أعناقنا، يغادرون يستشهدون، ولكنهم على ثقة بأن رفاق دربهم سيواصلون المسيرة.
نعم.
وإن دمائهم لن تذهب سدى. لذلك فإنني أعتقد أن حركة الجهاد الإسلامي ازدادت قوة، ازدادت صلابة، ستواصل الكفاح وستواصل المقاومة، وستبقى وفية لدماء شهدائها وشهداء الثورة الفلسطينية.
طيب دكتور ماهر، قوى المقاومة اليوم كيف تنظر إلى الوضع الميداني لا سيما في المنطقة وبعد التطورات الأخيرة في ملف الانتخابات الأمريكية؟ يعني كيف ينظر إلى الوضع في المنطقة خلال هذه الفترة الانتقالية من قوى المقاومة في ظل تحركات أمريكية داعمة للكيان الصهيوني؟
محور المقاومة وقوى المقاومة ينبغي أن ترسم أمورها على أساس كل الاحتمالات، بما في ذلك احتمال أن يقترف حماقة الرئيس، يعني المخلوع الرئيس الذي هزم ترامب، من الممكن أن يقدم على مغامرات. وبالتالي ينبغي أن نرسم حساباتنا كمحور مقاومة سواء على أرض قطاع غزة،
نعم،
الباسل، أو في لبنان، أو في إيران، أو في سوريا، أن نرسم أمورنا على أساس كل الاحتمالات. ولكنني شخصيا لا أرجح أن يقدم ترامب على مغامرة عسكرية، لأنه يعلم تماما بأن أي مغامرة عسكرية ستكون باهظة الكلفة والثمن بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي فإنني أعتقد أنه سيفكر ألف مرة قبل أن يقدم على مثل هذه المغامرة.
نعم.
ولكن كما قلت، ينبغي بالنسبة لنا أن نتوقع كل الاحتمالات وأن لا نستبعد أي احتمال، وأعتقد أن محور المقاومة يملك الجاهزية الكاملة للتصدي لأي عدوان، سواء على مستوى الجمهورية الإسلامية في إيران التي سترد بشكل مباشر على أي عدوان وسترد الصاع صاعين، أو على صعيد قطاع غزة، أو على صعيد المقاومة في لبنان. وبالتالي محور المقاومة جاهز لكل الاحتمالات.
الأستاذ ماهر الطاهر، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، شكرا جزيلا لكم.
مستمعينا، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل عبد الله محمد مع عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ماهر الطاهر، نأتي إلى ختام فقرة صراع البوتقة. عودة إلى الأستوديو وفلسطين اليوم.
مع نهاية فقرة صراع البوتقة نشكر الزملاء مراد ناصر، ندى فاضلي، وعبد الله محمد معد الفقرة. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم، الاحتلال وإغراق شرق القدس بالتهويد محور حديثنا في هذا اللقاء. وإلى العناوين: ما الذي يعنيه توجه الاحتلال لاستهداف شرق القدس بمشروع استيطاني جديد؟ ما انعكاس هذا المشروع على التواجد الفلسطيني في المدينة في ظل الإغلاقات المقررة لهذا المشروع؟ كيف سيتم التعامل فلسطينياً مع مخططات الاحتلال على مستوى المدينة المقدسة، وما هي السبل لمواجهتها؟ يواصل كيان الاحتلال عمليات التهويد والاستيطان في مدينة القدس المحتلة، حيث يسعى عبر مخطط جديد يدعى مركز المدينة شرق إلى طرد ما أمكن من سكان المدينة المقدسة. ويمثل الصراع الديمغرافي في القدس المحتلة المعضلة الكبرى لدى الاحتلال، لذلك يسعى بشتى الوسائل إلى حسم معركته بالمدينة عبر استهداف الوجود الفلسطيني وتقليص نسبة العرب إلى 12% لتحويلها إلى مدينة يهودية. ويعتبر مخطط مشروع مركز المدينة الشرق امتدادا لمشروع ما يسمى بوادي السيليكون في حي وادي الجوز بالقدس الممول إماراتيا. قراءة استهداف الاحتلال شرق المدينة المقدسة بمشروع تهويدي جديد تأتيكم في سياق تقرير الزميلة مريم أبو اللوز.
شرق وليس يشرق من مخالب الاحتلال شرق، فالقدس منذ احتلالها ظلمة وطغمة وتسوية للحجر والشجر لما فيه خدمة تهويد المدينة بتغيير ملمح فيها هنا وطرد أهل لها هناك. فاللجنة اللوائية الإسرائيلية بالقدس وضعت مخططا ضخما يدعى مشروع مركز المدينة شرق، يحدد سياسات التنظيم الإسرائيلية في وسط شرقي القدس لسنوات طويلة قادمة يسعى الاحتلال عبره لتغييرات في المدينة ووضع مقدسيين في أوضاع صعبة.
الحديث يدور عن مخطط ضخم الذي يمتد من شارع رقم 1 اللي هو الفاصل بين غربي القدس وشرقيها، ومن ثم شارع سلطان سليمان الشريان الرئيسي للحركة ما قبل البدل القديمة في القدس، نزولا إلى منطقة وادي الجوز، ومن ثم شارع عثمان بن عفان توجها إلى منطقة الشيخ جراح ومنطقة الأمريكان كولوني، ثم العودة إلى شارع رقم 1. الحديث يدور عن هذا المربع كاملا حوالي أكثر من 700 دنم إلى 800 دنم، عشرات وألاف الملكيات.
هنا علق الاحتلال إعلانا للاعتراض على مخطط شرق المرسوم منذ نحو 20 عاما، ويعلن كما كل مرة أنه يحق للسكان الاعتراض خلال شهرين.
برأيي كحقوقي الذي يتابع مثل هذه المواضيع، هناك حاجة ماسة أن يقوم العشرات المئات بل الآلاف من المقدسيين بتقديم مثل هذه الاعتراضات، لأنه تقديم مثل هذه الاعتراضات يمكن أن يؤكد لنا إعاقة هذا المشروع ومحاولة تغيير ملامحه بشكل كامل، وفي حال عدم نجاحنا في إبطاله التأثير بشكل كامل على وضعيته ومستقبله وملامحه الأخيرة.
حتى وإن أتى الاعتراض لصالح أهل القدس فإن الاحتلال سيعدل ما يعدل ويفرض ما يفرض، فالهدف أولا وأخيرا ترانسفير ضمن مخطط كبير لتشتيت وطرد ما أمكن من الفلسطينيين في المكان.
بامتياز مخطط تهويدي لمدينة القدس، كون أنه سوف يخدم المئات من المحلات التجارية، تغيير معالم المدينة، بعد عن البلد القديمة بالدرجة الأولى، هذا كله راح بطهل بمخطط تقوم بما يسمى بلدية القدس بتهويد كامل للمدينة المقدسة.
سعي الاحتلال لتهويد القدس ليس جديدا، فقد بدأ منذ احتلالها عام 48، ولم يتوقف هذا السعي يوما إلا بمقاومة حقيقية يخوضها الفلسطينيون بأيديهم وعقولهم وجبروت قلبهم من أجل قدس العالمين.
شكرا للزميلة مريم. ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور حسن خاطر رئيس مركز القدس الدولي. دكتور حسن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
دكتور، الاحتلال يتجه لإغراق القدس بمشروع تهويدي جديد باسم مشروع الشرق، ما ماهية هذا المشروع؟
يعني الحقيقة الاحتلال يعني يصب جهدا كبيرا ومنظما وإمكانيات هائلة مادية ويعني تنظيمية في سبيل تهويد المدينة المقدسة وتغيير وضعها الجغرافي والوضع العمراني وحتى الوضع الديموغرافي أيضا. وهذا المشروع الذي طرحته بلدية القدس يهدف إلى إعادة ترتيب وتنظيم الجزء الشرقي من مدينة القدس خارج أسوار البلدة القديمة.
نعم.
يعني من منطقة المصرارة باتجاه وادي الجوز والشيخ جراح شمالا وشرقا، يعني يصبح هذا الجزء مشابه في صورته العمرانية للأجزاء الغربية لمدينة القدس، وهي كما تعلمون الأجزاء التي يعني بناها الاحتلال على مدار العقود الماضية بالصورة وال عمارة والهيئة التي يريدها.
نعم.
الآن بدأ يعني بعد ما حصل عليه من الإدارة الأمريكية من دعم مطلق ونقل السفارة والاعتراف بالقدس الموحدة عاصمة لدولة الاحتلال، بعد هذا المكسب السياسي الذي لم يكن يتوقعه على الأقل في المرحلة السابقة، الآن يريد أن يترجم هذا الإنجاز في صور حقيقية على الأرض من خلال هذا المشروع الكبير والخطير. هذا المشروع سيغير الطابع العمراني لهذه المساحة الكبيرة من الجزء الشرقية.
نعم.
وسيعني ينشئ مباني جديدة بمخططات جديدة بأيضا طرق وشوارع جديدة، وسيغير التركيبة المألوفة والمعروفة للمدينة المقدسة.
نعم.
بما ينسجم مع رؤيته وبما ينسجم مع يعني تصوره لحاضر ومستقبل مدينة القدس بشكل عام، لأن الآن الولايات المتحدة تعترف بالقدس الموحدة عاصمة لدولة الاحتلال. هو يريد أن يذيب الجزء الشرقي من القدس الذي له طابع عربي وإسلامي، يريد أن يجعله مشابها للطابع الغربي للمدينة المقدسة.
نعم. طيب، فيما يتعلق بيعني هذا المشروع يعني الذي يحتل مساحة تقدر ب 800 دونم شرق المدينة المقدسة، كيف يعني سيزيد هذا المشروع من المخاطر التهويدية على المدينة المقدسة؟
هو هذا المشروع وثيق الصلة أيضا بمشروع ما يعرف بوادي السيليكون أيضا الذي يتم الحديث عنه، والذي يعني يلتف إلى الجزء الشرقي من المدينة من البلدة القديمة منطقة وادي قدرون. هذا المشروع سيتم إنشاء يعني بنايات شاهقة الارتفاع مقارنة مع المباني الموجودة الآن في المدينة المقدسة، وسيؤدي إلى إعادة يعني كما قلنا تغيير الطابع العام للمدينة وإنشاء حزام هو في الحقيقة حزام استيطاني. يعني نحن لا يعنينا ماذا يسمي الاحتلال هذه المخططات، هذه المخططات في النهاية هي جزء من المخططات الاستيطانية التي تهدف إلى تهويد المدينة المقدسة، هذا تعريفها البسيط وصريح بدون أي يعني مكياج. ولكن الاحتلال يمعن في إطلاق المسميات وفي وضع التفاصيل التي ربما تنطلي على الكثير من
البسطاء الذين يتخيلون بأن واقع القدس سيصبح يعني نحو الأفضل وستكون لديهم فرص عمل ربما كما يعد الاحتلال بأن وادي السيلكون هذا سيوظف آلاف من المهندسين العرب وغير ذلك من هذه الأوهام التي
نعم.
هي في الحقيقة تشبه المخدرات
نعم.
لتخفيف ردة الفعل العربية ردة الفعل المقدسية إزاء هذه المخططات. هذا المشروع هو يعني في قلب المدينة المقدسة، يعني كأنها عملية قلب مفتوح للقدس إذا صح هذا التشبيه وهذا التعبير.
نعم.
الاحتلال الآن يريد أن يغير الملامح التي تعطي القدس صورتها وهويتها المعروفة على مدار عشرات من السنين، يريد الآن أن يقلب هذه الصورة وأن يرسم هو الصورة التي يريدها للمدينة المقدسة. يريد أن يجعل البلدة القديمة تغرق وسط بنايات شاهقة تحيط بها من كل مكان، ويصبح المسجد الأقصى والبلدة القديمة وكأنها يعني في سجن من البنايات والعمارات التي يعني تطوقها من الجهة الشرقية.
طيب دكتور عذرا، يعني ما انعكاس ذلك على الديموغرافيا الفلسطينية في المدينة؟
يعني موضوع الديموغرافيا أيضا له مخططاته عند الاحتلال. هناك أكثر من 150 ألف فلسطيني مقدسي الاحتلال يضعهم منذ سنوات على قائمة يعني المهددين بالإخراج من مدينة القدس. هؤلاء الذين يسكنون في شمال المدينة في منطقة الرام ومنطقة قلنديا وكفر عقب، وهذه المناطق التي يعني تضم هذا العدد الكبير من المقدسيين الذين لجأوا إلى هذه الأماكن بسبب سوء الأحوال الاقتصادية والتعليمية وغيرها في داخل المدينة المقدسة. هؤلاء مهددين في أي لحظة بأن يصبحوا خارج القدس، لأنهم هم بالفعل الآن خارج جدار العزل العنصري الذي بناه الاحتلال. وإذا تم لا سمح الله إخراج هؤلاء لأي سبب من الأسباب، فمعنى هذا أن الوجود العربي في داخل المدينة المقدسة يفقد 40% من نسبته ومن حجمه، وهذا يعتبر ضربة قاسمة. إذن الاحتلال لديه مخططات فيما يتعلق بالوضع الديموغرافي. هو باستمرار يقوم بعمليات سحب الهويات وبإبعاد عن المدينة المقدسة. هو باستمرار يضع الشروط القاسية على المقدسيين حتى يعني يجعلهم يفقدون حق إقامتهم ومواطنتهم في داخل القدس. هذه السياسات مستمرة ومتصاعدة، ليست يعني لم تقف عند حد معين. لهذا السبب هذا الأمر ليس مرتبط بهذه المخططات التي كنا نتحدث عنها فقط، وإنما هو سياسة موجودة من قبل ومستمرة إلى اليوم، وستبقى مستمرة في الفترات القادمة، لأن العدو الحقيقي للاحتلال هو الإنسان المقدسي المرابط في المدينة المقدسة، والاحتلال يضع كل الخطط وكل الإمكانيات من أجل الخلاص من المقدسيين المرابطين الذين شكلوا ويشكلوا على الدوام حجر العثرة في طريق كل المخططات الصهيونية في القدس.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور حسن خاطر رئيس مركز القدس الدولي. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الأستاذ الدكتور حسن خاطر رئيس مركز القدس الدولي الذي شارك في هذا اللقاء عبر الهاتف من الأراضي المحتلة، وتحدث حول محورنا الاحتلال وإغراق شرق القدس بالتهويد. أحبتنا الكرام، وطبعا ركز في حديثه عما يعنيه توجه الاحتلال لاستهداف شرق القدس بمشروع استيطاني جديد وانعكاس ذلك على تواجد الفلسطيني في المدينة في ظل الإغلاقات المقررة لهذا المشروع. ننتقل بكم أحبتنا الكرام إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا. تركوك غزة في يد الجلاد، تركوك في الأغلال والأصفاد، تركوك في دنيا الشقاوة والأسى، وتلذذوا بحلاوة الأعياد.
ألف باء فلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام أهلا بكم. نتعرف في هذه الفقرة بشاعر وأديب فلسطيني اتسمت لغته بقوة عبارتها وجهارة أصواتها وخيالها النشيط صاحب نزعة وطنية تتجه إلى الفخر بالحاضر وذكريات الماضي. له عدد كبير من القصائد التي يعبر فيها عن صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة المحتل وقوى التآمر على فلسطين. شاعرنا هو وحيد الدين سليمان. ولد شاعرنا في قرية برقة بنابلس عام 1931 وعاش حياته في فلسطين والأردن. تلقى شاعرنا مرحلتيه التعليميتين الأساسية والإعدادية في برقة، ثم التحق بكلية النجاح بنابلس وتخرج فيها محرزا درجة الليسانس في اللغة العربية وأدابها عام 1949. عمل شاعرنا وحيد الدين عقب تخرجه مدرسا للغة العربية وأدابها في مدرسة العروبة الثانوية بإربد منذ عام 1953 حتى عام 1968، إضافة إلى عمله مساعدا لمدير المدرسة. وفي عام 1969 أسس مدرسة إربد النموذجية. أحبتنا الكرام، نشرت أعمال وحيد الدين سليمان في العديد من المجلات والجرائد العربية، وكذلك له العديد من القصائد المخطوطة، نذكر منها قصيدة من وحي اتحاد الصف العربي. نشرت في مجلة الاتحاد طبعة السنة 12 عام 1964، وله عدد من القصائد نشرتها جريدة الرأي عام 2004. منح شاعرنا وسام التربية والتعليم من الدرجة الأولى من وزارة التربية والتعليم بعمان، وتوفي بتاريخ 13 من تموز عام 2004 في إربد بالأردن عن عمر ناهز 73 عاما. نتعرف أكثر على شاعرنا وحيد الدين سليمان من خلال أشعاره، فاخترنا لكم من قصائده قصيدة بعنوان لبيك غزة. تركوك غزة في يد الجلاد، تركوك في الأغلال والأصفاد، تركوك في دنيا الشقاوة والأسى، وتلذذوا بحلاوة الأعياد. أسيادهم ذبحوك إلا أنهم قد جددوا الإخلاص للأسياد. أفلا أصيح وأهل غزة إخوتي بالدين بالدم بالهوى بالضاد؟ يا نسل من غنى الزمان بمجدهم، كتب الخلود لهم مدى الآباد. قوموا قوموا، فغزة يستغيث صغارها والمحصنات الثاكلات تنادي. عزت على الصياد حين أرادها قدما، وها هي في يد الصياد. أفديك يا بلد البطولة والإبا، يا موطن الأبطال والآساد. أبطال غزة لا تلين قناتهم يوما ولا يستسلمون لعادي. إن دق ناقوس الجهاد رأيتهم يتسابقون لنيل الاستشهاد. تلقاهم مستبشرين إذا دعوا يوما لساح كريهة وطراد. الدهر غزة قد رماك بسهمه، وعدت عليك من الزمان عوادي. لبيك غزة نفتديك جميعنا بدمائنا طرا وبالأكباد. لبيك غزة لن نقر على الأذى أبدا ولن نرضى بالاستعباد. لبيك غزة لن يلذ شرابنا كلا ولن يحلو مذاق الزاد حتى نراك وقد غدوت طليقة لا جلفة لا وغدا من الأوغاد.
مع نهاية فقرة ألف باء فلسطينية نشكر الزميلة منار التي ألقت الضوء على حياة الشاعر وحيد الدين سليمان ونموذج من أشعاره.
غزة الطيب عتملي غزة البحر اللي علا لن شامه تسرج خيل يخسر علي ولا تنهار
والله ونشد الحصار تلتقى العامة تنهار
عالصدر بتحض الصغار بكل الصبر بتتحلى
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. هل يمكن مقاضاة الكيان على صعيد المحافل الدولية؟ سؤال ننتقل به إلى فقرة إصدارات مع الزميلة علياء صالح.
إصدارات.
مستمعينا الكرام أهلا ومرحبا بكم، نقدم لكم في هذه الفقرة عرضا لكتاب أصدره مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات في بيروت تحت عنوان كيف نقاضي إسرائيل، تأليف الباحث سعيد طلال الدهشان. يهدف هذا الكتاب الواقع في 335 صفحة إلى رسم المسار القضائي أو خريطة طريق لما هو مطلوب عمله فلسطينياً وعربياً وإسلامياً ودولياً لمقاضاة كيان الاحتلال وقادته على جرائمهم بحق الفلسطينيين، مع تقديم مقترحات لصانع القرار الفلسطيني نحو الآليات الأكثر فاعلية لملاحقة مجرم الحرب الصهاينة وكيفية الاستفادة المثلى منها. يقدم الكتاب تقويماً شاملاً ومفصلاً لواقع الآليات الدولية للمقاضاة، ومن ثم يقدم تقييماً لمدى فعالية تلك الآليات على الأرض مع ضرب الأمثلة والنماذج العملية لتلك الآليات الدولية في قضايا مشابهة للحالة الفلسطينية أو ذات علاقة بموضوع الكتاب. يتناول كتاب كيف نقاضي إسرائيل تأليف الباحث سعيد طلال الدهشان في الفصل الأول مفاهيم أساسية في القانون الدولي الجنائي، مستعرضاً الأحكام الموضوعية للجرائم الدولية وبعض أشكال المقاضاة الدولية والحكم القضائي الدولي. يسلط الفصل الثاني الضوء على المرتكزات القانونية الدولية من مبادئ وقواعد قانونية واتفاقيات دولية لمقاضاة المتهمين بارتكاب جرائم دولية، ثم يستعرض الفصل الثالث الآلية القانونية الدولية لمقاضاة الكيان في محكمة العدل الدولية. يتناول الفصل الرابع الآليات القانونية الدولية لمقاضاة مجرم الحرب الصهاينة كأفراد أمام المحاكم الوطنية ذات الاختصاص القضائي العالمي وأمام المحكمة الجنائية الدولية. أما الفصل الخامس فيسلط الضوء على دور المنظمات الدولية ودور مؤسسات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام الفلسطينية في تفعيل مقاضاة كيان الاحتلال وقادته. ويتناول الفصل السادس الإجراءات السيادية والإدارية المطلوبة للعمل على تفعيل مقاضاة الكيان وقادته دولياً.
مع
مستمعينا الكرام، يعد كتاب كيف نقاضي إسرائيل لمؤلفه الباحث سعيد طلال الدهشان مرجعا مهما ليس فقط لرجال القانون إنما لرجال السياسة والإعلام أيضا، فضلا عن طلاب العلوم السياسية والإنسانية، وذلك يعود للغة البسيطة التي استخدمها الباحث بما يحافظ على جدية ورصانة اللغة القانونية من جهة والبساطة التي يفهمها غير القانونيين من جهة أخرى، وهو يضاف إلى سلسلة المحاولات الجادة الفلسطينية سواء عبر باحثين أم منظمات حقوقية جادة، وهو يشكل أرضية مهمة للنقاش القانوني والخطاب القانوني، الأمر الذي سوف يشكل حالة ضغط على السياسي الفلسطيني ويرشد مساره إن عاجلا أم آجلا. أيها الأحبة، وصلنا إلى ختام فقرة إصدارات، شكرا لطيب المتابعة ونعود إلى الأستوديو.
نشكركم على حسن المتابعة وطيبها، والسلام عليكم ورحمة الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
We'll be right back. للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك شيد للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك زلزلهم بالغضب اللاهم هم أوهن من بيت عناكب زلزلهم